أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دوران الأمر بين المحظورين، وقلنا بأنه في هذا المجال يوجد عندنا مسلكان بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في هذا المورد. يوجد عندنا مسلكان من حيث جريان البراءة العقلية والنقلية، فبعضهم ذهب إلى جريانها بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وبعضهم قال بعدم جريانها. ومن قال بجريانها كالسيد الهوي رحمه الله قد اعترض عليه بعدة اعتراضات. بعض الاعتراضات كان موجها إلى البراءة العقلية كما عن المحقق العراقي رحمه الله، وبعضها كان موجه إلى البراءة الشرعية كما عن المير سنانيني. بقي علينا الاعتراض الثالث وهو للشهيد الصدر رحمه الله، وهو موجه إلى بعض ألسنة البراءة الشرعية. فيقول في هذه الحالة الشهيد الصدر أنه من قال بأنه في موارد دوران الأمر بين المحظورين بعد سقوط العلم الإجمالي تجري البراءة الشرعية والعقلية، بالنسبة للعقلية هو لا يؤمن أصلا بأصل البراءة العقلية، فلذلك سوف يكون اعتراضه إلى البراءة الشرعية ما يؤمن به. فيقول أنه هنا أدلة البراءة الشرعية منصرفة عن هذا المورد. لماذا؟ لأنه حسب الفرض أن البراءة الشرعية هي أصلا يعني هي حكم ظاهري، فإذا كان الحكم ظاهري لابد أن تكون وليدة تزاحم وتعارض وتنافي بين الأغراض اللزومية والأغراض الترخيصية. ففي كل مورد يكون عندي الغرض اللزومي محتمل والغرض الترخيصي محتمل ويتحقق بينهما التشابك والتصارع، فحينئذ يأتي المولى في مقام التزاحم الحظي ويرجح الأهم ملاكا. وبما أننا الآن هنا في مقام البراءة حسب المدعى أن المولى رجح مورد الترخيص وغرض الترخيص على الغرض اللزوم، نأتي ونقول ولكن نحن لا ننسى أن في مقامنا لا يوجد عندي تزاحم وتعارض بين غرض لزومي وغرض ترخيصي حتى ينتج حينئذ تقديم البراءة مثلا، بل يوجد عندي هنا في هذه الحالة تزاحم وتعارض وتنافي بين غرضين لزوميين، وهذا ليس من موارد التزاحم الحفظي الذي ينتج عندي الأصل وينتج عندي الحكم الظاهري. إذ نحن نقول إما أن يكون هذا محرم وإما أن يكون واجبا، لا أنه محرم ومباح أو واجب ومباح حتى نقول هناك تزاحم حفظي بين غرض اللزوم وترخيصي، بل هناك تزاحم وتنافي بين غرضين لزوميين. فلا تكون أدلة الأصول شاملة لموردنا، بل هي منصرفة عن موردنا. نعم هذا في بعض الألسن لا في كل الألسن، يعني مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بينما بالنسبة للطهارة أو بالنسبة للإباحة قد لا يتأتى هذا الكلام. لذلك يقول الثالث الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصراف، يعني عموما الآن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يعني وكأنه يريد أن يعمم القضية لكل الألسن، ولكن يعني ممكن أن يناقش أما شهيد الصدر رحمه الله في هذا المورد بدعوى انصرافها عن المورد. لا بدعوى انصرافها لماذا؟ يعلل ويبرر لأن المنصاق منها أي من أدلة البراءة الشرعية علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية. وين؟ متى؟ في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي في البراءة الشرعية. الآن لعله في الاحتياط يقدم الغرض الإلزامي، ولا أنه في مقام علاج، لا في مقام علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين، فهذا خارج عن موارد أدلة الأصل البراءة الشرعي عليكم السلام. وعليه فإذا لم يكن تكن أدلة البراءة الشرعية الشاملة لهذه الموارد لموارد الأمر دوران الأمر بين المحذورين فحينئذ وكأنه بما أنه دائما دائما يوجد عندي دوران أمر بين المحذورين يعني بين غرضين إلزاميين وكأنه يشكل قرينة صارفة أو قرينة متصلة مانعة من إطلاق أدلة الأصول وبالتالي تمنع من شمولها لهذه المورد. وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري. ولكن هل لا تجري يعني نقول بأن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته؟ يقول لا، ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرفت لما تقدم سابقا. لا يمكن وقوع المخالفة القطعية، يعني تحقق المخالفة القطعية غير ممكن، وتحقق الموافقة القطعية غير ممكن. فبالتالي في هذه الحالة يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وبالتالي لا تجري البراءة الشرعية بلحاظ الأطراف. هذا تمام الكلام في هذا المورد. ويتبين عندنا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ليس من القائلين بجريان البراءة الشرعية فضلا عن العقلية في موارد دوران الأمر بين المحذورين بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، فإنه كل احتمال يبقى منجزا. فبالتالي لابد في هذه الحالة نرجع إلى ماذا يقولون في هذا المورد. لابد تقدم عندكم بالتخيير، لأنه هذا منجز، الوجوب منجز ببركة الاحتمال، والفعل والحرمة المنجزة أيضا ببركة الاحتمال. فهنا إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا، إما أن يكون منتثلا للوجوب وإما أن يكون عاصيا، وإما أن يكون منتثلا للحرمة وإما أن يكون عاصيا للحرمة. فهنا لا يبقى مجال إلا للتخيير، فهو بالخيار ويكون مؤمن من العقوبة على فرض الفعل فيما لو كان محرم، ومؤمن من العقوبة على فرض التارك فيما لو كان واجبا. بقي عندنا أمر واحد وهو تعميم حالة دوران الأمر بين المحذورين إلى صورة تعدد الواقعة لا إلى صورة اتحاد الواقع. يعني مثلا كنا نقول هذا الشخص قد تحقق منه نذر، هذا النذر إما أن يكون على نحو وجوب ترك التدخين أو على نحو حرمة وجوب فعل التدخين العفو أو على حرمة التدخين، فهذا واقعة واحدة إما كذا وإما كذا. نريد أن نعمم الآن حالات دوران الأمر بين المحذورين إلى صورة تعدد الواقعة. كيف إلى صورة تعدد الواقعة؟ يعني نقول هكذا، نذر إما أنه يجب عليه شرب الدخان طيلة الشهر أو يحرم عليه شرب الدخان طيلة الشهر، هذا أمر يعني محل اختلاف. يأتي الناس الآن يريد أن يترك التدخين، ماذا ينظر؟ ينظر في شهر رمضان نذرا علي لله مثلا أن أترك التدخين في شهر رمضان حتى بعد الإفطار. هنا في هذه الحالة قد يكون عالم، أحيانا قد يجهل يقول أنا قبل مجيء شهر رمضان نذرت نذرا، هل نذرت نذرا بأنني يجب علي أن أشرب الدخان في شهر رمضان أو أنه يحرم علي التدخين في شهر رمضان؟ فصار عندهم طيلة شهر رمضان فتعددت الواقعة، إذ ينحل هذا الحكم بماذا؟ بعدد الأيام، أي في كل يوم هو مخاطب إما بوجوب الشرب وإما بحرمة الشرب. هنا في هذه الحالة عممنا حالة دوران الأمر بين المحذورين من واقعة إلى واقع متعددة. ولكن هل هذا يلازم أن نسر الحكم من الحالة من الواقع الواحدة إلى الوقائع المتعددة؟ يقول لا، ليس بالضرورة. نعم هذه من حالات دوران الأمر بين المحذورين، ولكن لها حكم خاص. كنا هناك نقول بأنه لا يمكن وقوع المخالفة القطعية، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. هنا يمكن الوقوع في المخالفة القطعية. كيف؟ بأن يشرب الدخان يوم ويمتنع يوم. هو ماذا نذر؟ 30 يوم. فلو أخل بيوم فقد أخل بالثلاثين نحو العموم المجموع. فيأتي بيوم يشرب الدخان، ويوم الثاني يترك التدخين، يوم الثالث يأتي بالدخان، يوم الرابع يترك التدخين. فتتحقق منه المخالفة القطعية، وإن لم تتحقق منه الموافقة القطعية. وهذا كافي للحكم بماذا؟ بتنجس العلم الإجمالي. لأن طبعا هذا بدوا، وإلا الكلام أنه هناك من قال حتى في هذا المورد العلم الإجمالي لا يكون منجزا لاختلال بعض الأركان. لذلك الشهيد الصدر يقول: البت بهذه القضية من حيث أنه هل يبقى واقع عن العلم الإجمالي عن المنجزية، إذ أن الترخيص في الأطراف سوف يؤدي للوقوع في المخالفة القطعية الممكنة، أو أنه لا، حتى في صورة الترخيص يبقى الأمر ماذا؟ يبقى الأمر أن العلم الإجمالي لا يمكن تحقق الموافقة القطعية، والمخالفة القطعية بهذا النحو غير كافية لتحقيق الشر الركن الرابع، فلا يتنجس العلم الإجمالي. يقول: البحث بهذه القضية في البحوث الخارج. وينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة، كما مثلنا إما النذر شرب الدخان، وجوب شرب الدخان أو حرمة شرب الدخان، وقد يكون في أكثر من واقعة. يمثل نفس الشهيد الصدر، يمثل بأن يعلم إجمالا بأن عملا معينا كشرب الدخان مثلا، كشرب العصير مثلا، إما محرم في كل أيام الشهر وإما واجب فيها جميعا. فهنا في هذه الحالة كنا ينحل الخطاب بعدد الأيام فتتعدد الواقعة. وما ذكرناه من حكم من أن العلم الإجمالي يسقط، وإشكالية والإشكاليات التي وردت على جريان البراءة العقلية والشرعية لا يأتي هنا. وما ذكرناه كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة، وأما مع افتراض كونه في أكثر من واقعة، دوران أمر بين المحذورين في أكثر من واقعة، فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ. كيف؟ يقول: وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم، وهذا خلاف نذره، إذ نذر أن يترك الشهر كله، وطالما أنه أتى يوم وترك يوم فهذه مخالفة قطعية. وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم، فلا بد من ملاحظة مدى تأثير ذلك الموقف، أي إمكانية وقوع المخالفة القطعية بهذا النحو في منجزية العلم الإجمالي. هل هذا كافي لحكم بالمنجزية أو أنه ليس بكافي؟ فيقول: وهذا ما نتركه لدراسة أعلى. هذا تمام الكلام في الوظيفة العملية في حالة الشك، القسم الثالث، والتي كنا نتكلم عنها عن الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، والذي يعبر عنه في الأصول بأصالة التخيير. أصالة التخيير يعني إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الحرمة. الآن الوظيفة العملية في حالة الشك، القسم الرابع. قلنا القسم الأول كان البراءة، القسم الثاني كان الاحتياط، القسم الثالث كان دوران الأمر بين المحذورين أو الشك في الوجوب والحرمة معا. القسم الرابع الآن هي من حالات الشك أيضا، ولكن أي نوع من الشك؟ هي من نوع الشك في الوجوب، يعني من حيثية القلة والكثرة. أنا أعلم بأن هناك وجوب قد توجه إلي، كما لو قال المولى: أقم الصلاة، فهناك وجوب، إلا أني لا أعلم هل هذا الوجوب تعلق بتسعة أجزاء الذي هو الأقل، أم تعلق بعشرة أجزاء. أنا أعلم بأن المولى بأنني مدين لزيد من الناس بدراهم، ولكن لا أعلم هل أنا مدين له بتسعة أما دين له بعشرة فلا أعلم، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. الوظيفة العملية عند الشك في الأقل والأكثر تنقسم إلى قسمين، ولكن قبل أن نبين القسمين نريد أن فقط من باب تقسيم، يعني نريد أن نشجر البحث حتى فيما بعد عندما نتكلم بهذا الكلام يكون واضح. العلم الإجمالي قسمان، قسمان من وين؟ وجه التقسيم من حيث طبيعة أطرافه والنسبة بينهما. كيف؟ طارة يكون بين الأطراف نسبة التباين، فنعبر عنه بماذا؟ علم إجمالي بين المتباينين. مثاله علم إجمالي إما بوجود صلاة الظهر أو الجمعة. إذن النسبة بين الظهر والجمعة هي نسبة التلاشي، فيعبر عنه بالعلم الإجمالي بين المتباينين. وإما أن تكون النسبة الأقل والأكثر، وهذا يعبر عنه بماذا؟ لا يعبر عنه بالعلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، هو علم إجمالي بين الأقل والأكثر، ولكن المصطلح الأصولي هو من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر. يعبر عنه بدوران الأمر بين الأقل والأكثر، أو يعني احنا بالتعبيرات قد نعبر عنه العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر. وهذا بطبيعته ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الأقل أيضا بطبيعة العلاقة، بسبب طبيعة العلاقة بين طرفين. الأقل والأكثر الاستقلاليين، والأقل والأكثر الارتباطيين. فلذا وهذا بطبيعته ينقسم أيضا، ينقسم هنا ينقسم أو يتضمن، ماذا الذي نقول؟ يتضمن بحث حول الأقل والأكثر في الأجزاء، واحد، اثنين، الأقل والأكثر في الشرائط، ثلاثة، دوران الأمر بين التعيين والتفكير، وهذا عقلي وشرعي. فكل ما تقدم من بحث في الوظيفة العملية في حالة الشك من القسم الثاني كان حول العلم الإجمالي بين المتباينين، وقلنا في متجذياته من حيث الموافقة القطعية ومن حيث الحرمة المخالفة القطعية. بحثنا اليوم في العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، أو حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهذا ينقسم إلى قسمين، إذ طارة تكون النسبة أو العلاقة بين الطرفين علاقة استقلالية استقلالية، من حيث أن كل واحد منهما مستقل عن الآخر، لا نبين طبعا.
وأخرى يكون لا العلاقة بينهما علاقة ارتباطية. وهكذا في علاقة ارتباطية تضمن البحث في الشك في الأقل والأكثر في الأجزاء، كما لو شكك أن الصلاة مثلا 9 أو 10 أجزاء، وفي الشرائط أن الطمأنينة مثلا أو الموالاة أو الفرضية شرط أو لا، ودوران الأمر بين دوران أو فيما عبر عنه الدوران بين التعيين والتخيير. وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما لو كان عندي مثلا توجه إلي خطاب الكفارة، هذا خطاب الكفارة قال لي المولى إذا أخرت في شهر رمضان فيجب علي إما عتق وإما إطعام ثم صوم، هذا يسمى التخيير الشرعي. أما التخيير العقلي قال لي المولى صلي، الصلاة لها أفراد طولية ولها أفراد عرضية، فأنا مخير عقلا في تطبيق أي فرد من النفاس، الصلاة الطولية أو العرضية. كلام هنا أولا سوف ينصب حول ماذا؟ حول الأقل والأكثر الارتباطيين والاستقلاليين. نسبة الأقل والأكثر يعني العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر تارة يكون استقلاليا وأخرى يكون ارتباطيا. ما معنى استقلالي؟ بمعنى أن الأمر يتعدد بتعدد الأطراف، والعصيان يتعدد بتعدد الأجزاء، وكذلك الأمر المعصية الإطاعة والامتثال تتعدد بتعدده. فمن هنا يكون لكل امتثال لكل اتيان بجزء له امتثاله الخاص، وكل ترك لجزء له امتثال عصيانه الخاص. ومن هنا تكون الاستقلالية، أي أنه اتيانه بجزء يعد ممتكنا فيه، تركه لجزء آخر يعد عاصيا فيه، لا أن اتيانه بجزء يعني امتثل الكل وتركه لجزء يعني ترك الكل، حتى يكون من باب وين؟ من باب الارتباط. ومثاله معروف أنه الدين، أنا ذمة اشتغلت الليل بدين يدور أمره ما بين 5 دراهم وبين 10 دراهم. هنا في هذه الحال لو افترضنا أنا أخذت بالأقل، فأكون بمقدار لو كانت ذمتي واقعة مشغولة بمقدار 10، فأنا امتثلت بمقدار 5 دراهم وأعطيت بمقدار 5، لا أقول أني لا أمتثل أبدا. فلذلك يكون هناك نوع من الاستقلالية بين الأجزاء. هنا في الاستقلاليين لم يقع خلاف بين الأصوليين أبدا في أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا بل منحلا بماذا؟ بالعلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الأكثر. فلذلك نقول الذمة ويقينا يقينا قد اشتغلت بالأكثر، إما في استقلالية يعني بمعنى أن إذا كانت الأقل هي الأقل، وإما في ضمن العشر، فهذه 5 على كل حال مما اشتغلت به الذمة، أما الأكثر فمشلول شكلا بدويا فنجري فيه الأمر. ومن هنا ترون في جد بحوث الأصولية من الكفاية والرسائل حتى البحوث الخارج هذا المقدار من البحث هذا هو الكافي. فلذلك يكون الأقل والأكثر استقلاليين لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا بل يتحدث انحلالا حقيقيا إلى الأقل تفصيلا، وأكثر يكون من باب الشك البدوي. الكلام كل الكلام هو في الأقل والأكثر الارتباطيين. الأقل والأكثر الارتباطيين كما مثلنا، كما لو شخص قال صاحب الدوام فتوجه إليه خطاب أقل الصلاة لغروب الشمس، هنا يقول ولكن الصلاة التي يجب علي الإتيان بها وامتثالها هل مؤلفة من 9 أجزاء أم مؤلفة من 10؟ هل الصورة مضافة إلى الفاتحة مطلوبة أو ليست بمطلوبة؟ هل جلسة الاستراحة مطلوبة أو ليست بمطلوبة؟ لا أعلم. فهنا في هذه الحال شك. إذا كانت مطلوبة فيكون مطلوب منه الاتيان ب10 أجزاء، إذا لم تكن مطلوبة فالمطلوب منه 9 أجزاء، فيدور الأمر بين تسعتي بين التسعة وبين العشرة مع العلم بماذا؟ بأصل وجوب الصلاة. هنا في هذه الحال هذا الباحث بحيث طبعا الآن سنركز أكثر بحيث أنه لو أتى بالتسعة وكان مطلوب منه العشرة لم يكن منتبها. واضح؟ لأنه أتى بالتسعة نقول أنه قد امتثل بمقدار التسعة والعشرة فتعصى بها. لا لا أبدا، نقول إذا أتى بما هو مطلوب منه واقعا فقد امتثل وإلا فلا. فمن هنا سميت بالارتباطية، أي له امتثال واحد وعصيان واحد، فلو أتى ببعض الأجزاء لا يعبر أنه امتثل بهذا المقدار، بل الأمر المتوجه إليه عصيان واحد وامتثال واحد، إما أن يأتي به كله وإما لا يأتي به، لا يأتي ببعضه دون بعض كما كان فهنا هذا الأقل والأكثر الارتباطيين يتضمن البحث إضطر أن يكون الشك في الأقلية والأكثرية بحاضر أيضا كما مثلنا جلسة الاستراحة أو الصورة منضمة إلى الفتح. وهذا يكون لا في نفس الشرائط لا في نفس الأجزاء. أنا أمرت الصلاة وأعلم بأن الصلاة عشر أجزاء، ولكن هل يا ترى الاطمئنان طمأنينة شرط؟ هل يا ترى الفورية شرط أو الولاء شرط؟ لا أعلم. فإما أن تكون مثلا الصلاة لها خمسة شرائط أو ستة شرائط أو سبعة. ودوران الأمر بين التعيين والتحكيم كما مثلنا، إذ يعلم الشخص بأنه يجب عليه شيء، ولكن هل يجب عليه شيء بعينه؟ يعني يجب عليه العذر بعينه أم أنه مخير بين الرقص والإطعام والصوم؟ هذا من باب دوران الأمر بين التعيين والتحكيم. والشهيد الصدر رحمه الله تعالى سوف يتكلم تباعا، أولا سوف يتحدث عن الأقل والأكثر في الأجزاء، ثم في الشرائط، ثم في التعيين والتخيير.
لذلك يقول: الوظيفة العملية في حالة الشك من القسم الرابع أو القسم الرابع، وهو الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. والملاحظ ما إذا كان عندكم بطبعاتكم نفس الشيء، الفهرسة العامة للبحث الذي يبحثه عادة الشهيد الصدر ماذا؟ ناظر إلى الأقل والأكثر الارتباطي، أما الاستقلالي فليس فيه مزيد من البحث. لذلك يقول الفهرس العامة: التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر إلى ارتباطي واستقلالي كما فعلنا، ثم الارتباطي يتضمن بحث دوران الأمر بين دوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط، والدوران الواجب بين التعيين والتخيير عقلي وشرعي. وفي الخاتمة هناك بعض التنبيهات وبعض الملاحظات ما هي بمثابة النتائج وتطبيقات لهذه القاعدة، ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر، درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجود، أي الشك البدوي، وكان المجرى للبراءة بناء على سمح العقاب بلا بيان، وللاحتياط العقلي بناء على مسلك حق الطاعة، هذا من الناحية العقلية. وأما من الناحية الشرعية فكلاهما يقول بالبراءة الشرعية. وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين، لذلك قلنا العلم الإجمالي بين المتباينين الذي كان مجرى لقاعدة الاشتغال والاحتياط. فالأولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، وقلنا على التفصيل في العقلية. والثانية هي حالة الشك المقرون، ليس البدوي، المقرون بالعلم الإجمالي التي تجري فيها أصالة الاشتغال والاحتياط. والآن ندرس حالة العلم بالوجوب. طبعا شيء بالصدر وكأنه يعني فقط لا من باب التحديد بل من باب المسامحة، يعني الآن يأتي شخص ويقول: ولكن حالة أيضا دوران الأمر بين المحظورين لماذا لم يذكرها؟ نقول: لأنه من الملاحظ شك في أصل الوجوب، شك في متعلق الوجوب، الآن شك في الوجوب ولكن من ناحية القلة والكثرة، فلذلك أقول والآن ندرس حالة العلم بالوجوب كما هو الملاحظ وتردد الواجب بين الأقل والأكثر وهي على قسمين. الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. طيب ما معنى الاستقلاليين؟ يقول وهو يعني أي الاستقلاليين يعني أن ما يتميز به الأكثر على الأقل يكون في هذه الحالة ماذا؟ واجبا مستقلا له عصيانه الخاص وله امتثاله الخاص، لا أنه يدخل في صميم الأمر بشكل عام، يعني لا يكون بحيث يكون هو ومن معه يشكل واجبا مستقلا، لا. لذلك يقول وهو يعني أن ما يتميز به الأكثر على الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلا عن وجوب الأقل. ما لماذا هذا التعبير؟ حتى يقول أنه على فرض أنه تركه لا يكون قد ترك كل ما أمر به بل ترك بعض ما أمر به، فله عصيانه الخاص وله امتثاله الخاص بقدر ما امتثل، كما إذا علم المكلف بأنه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين، فيتبين عندي الآن أنه لو كان الأكثر هو المطلوب يعني يكون عنده درهم لم يأتي به ارتفع الدرهم قدر متيقن، وهناك درهم على فرض أنه واجب يكون قد عصى بمقدار درهم وامتثل بمقدار درهم. الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو يعني أن هناك وجوبا واحدا لا وجوب متعدد بعدد الأجزاء، وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد، إما أن يعصي وإما أن يمتثل، لا أنه يمتثل في البعض ويعصي في البعض، يعني بعبارة أخرى لا يكون انحلاليا، في الأولى يكون انحلاليا هنا لا يكون انحلاليا، فليكون أمرا بسيطا. وهو إما متعلق بالأقل هذا الأمر وإما أن يكون متعلق بالأكثر، فلو كان الأكثر هو المطلوب وأتى بالأقل فلا يكون ممتثلا، ولو كان الأقل هو المطلوب وأتى بالأكثر أيضا لا يكون ممتثلا، لا أنه نقول ممتثل، لا يكون ممتثلا إلا إذا كانت الأكثرية يعني الجزء الزائد مأخوذ على نحو العفو، إذا كان الأكثر مأخوذ على نحو لا بشرط يعني من ناحية الأقل يكون هو المطلوب وأتى بالأكثر بحيث يكون الأقل مأخوذ على نحو لا بشرط من الزيادة يعني له قابلية أن يأتي بالجزء ولكن ليس بمحرم فيعد ممتثلا، وإلا لو كان الأقل مأخوذا بشرط شيء من الزيادة فحينئذ في هذه أو بشرط لا من الزيادة العفو بشرط لا من الزيادة فلو أتى بالأكثر لا يكون ممتثلا. كما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة وترددت الصلاة عنده بين 9 أجزاء وعشرة، فهنا لو كانت 9 هي المطلوبة وأتى بالعشرة، فإذا كانت 9 مأخوذة عن نحو لا بشرط لا من الزيادة فلا يعد ممتثلا، ولو كانت 10 هي المطلوبة وقد أتى بالتسعة فلا يعد ممتثلا. وأما القسم الأول الآن بعد أن قسم يريد أن يعطي الأحكام، وأما القسم الأول فلا شك في أن وجوب الأقل فيه منجز بالعلم يعني هو قدر متيقن معلوم علما تفصيليا، وأن وجوب الزائد أيضا لا شك في أن وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي فتجري عنه البراءة عقلا أو شرعا عند المشهور أو شرعا فقط عند الشهيد الصدر على الخلاف بين المسلكين بين مسلك قبح العقاب بلا بيان وبين مسلك حق الطاعة. وأما القسم الثاني فتندرج فيه عدة مسائل نذكرها تباعا. الأمر الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، انتهينا، ولكن فقط البحث بكل ما سوف نبحث من رح يصير، نقول هل دوران الأمر بين الأقل والأكثر مصداق لمن؟ للعلم الإجمالي بين المتباينين
مصداق لمن؟ للعلم إجمالي بين نقل والأكثر الاستقلاليين. وهذا جدا مهمة، لأنه راح تشوفوا آخر البحث راح يتبين عندي أنه لا يوجد شيء اسمه علم إجمالي إلا هذا، وإذا ما قصرناه نحن وقلنا علم إجمالي أقل وأكثر سوف يأتي من الشهيد الصدر أنه عندما نقول علم إجمالي هذا المصطلح الأصولي هو هذا علم إجمالي بين المتبانين. وإلى حقيقة من أول الأمر بعد انحلال العلم الإجمالي إلى أقل وأكثر لا يكون عندي علم إجمالي من أول الأمر، لأنه كان عندي علم إجمالي وجهة حال لا يكون عندي علم إجمالي من أول الأمر. لذلك البحث في الأقل والأكثر وفي الشرائع وأيضا في التعيين والتخيير سوف ينطبق أنه هل هو من باب العلم الإجمالي بين المتباينين حتى يكون منجزا وتجري فيه أصالة الاشتغال، أو يكون من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين الذي حقيقة لا يكون هناك علم إجمالي. لماذا؟ إذا الانحلال والخلال حقيقي، أي يذهب العلم الاجتمالي من رأس والأقل معلوم من أول الأمر، فبالتالي لا يكون عندي علم إجمالي. فإذا كان من هذا القبيل يتحل العلم الإجمالي، وإذا كان من هذا القبيل فلا ينحل العلم.
وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.